الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة الماضية كنت أتكلم عن الشخصية الأولى في أولئك الرجال الذين كان لهم إسهامات عظيمة في خدمة بيت المقدس وتحريرها، وكنت قد بدأت الكلام حول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، وقدمت بمقدمة حول حياته وترجمته عموما، ثم تكلمت حول بداية فتحه لبيت المقدس وكيف أنه اختار أن يقدم على بيت المقدس، وذلك بعد أن استلم الخلافة بعد أبي بكر وأتم ما بدأه أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا من فتح العراق ثم التوجه بعدها ومعها إلى فتح الشام، وكانوا ينظرون إلى فتح بيت المقدس على أنه المناسبة الأكبر التي يرنون إلى تحقيقها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمهم بأنهم سيفتحون بيت المقدس بعد مماته. قد ذكرت ذلك في مكان ما سابقا، ورويت حديث مالك بن عوف الأشجعي رضي الله تعالى عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن فتح بيت المقدس يكون بعد موته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ثم يظل ساخطا إلى آخر الحديث. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أكمل ما بدأه الصديق بعد وفاته، ولفت نظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى اهتمامه بفتح بيت المقدس وبفتح الشام عموما اهتماما كبيرا ولفتا عجيبا، حتى إنه روي عنه أنه قال كما ذكرت بعض الكتب حاثا للمسلمين على الاعتناء بفتح الشام، قال: والله لقرية من قرى الشام يفتحها الله علي أحب إلي من رستاق من رساتيق العراق. على أي حال، وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى فتوح بيت المقدس، ولما طلب رهبان القدس وقساوستها أن يسلموا المفتاح لأمير المؤمنين عمر، استشار عمر عثمان وعليا ومال إلى رأي علي في تلبية هذا النداء والذهاب إلى المسلمين للتخفيف عنهم مؤونة الحرب وسفك المزيد من الدماء. سار رضي الله تعالى عنه وأمر أمراء الجيوش أن يلاقوه في منطقة الجابية، وهي يعني منطقة جنوب سوريا وشمال الأردن تقريبا، الآن ستكون في هذه المناطق. ولقيه يزيد بن أبي سفيان، ولقيه كذلك أبو عبيدة عامر بن الجراح، وركب عمر بن الخطاب حتى دخل الجابية، وعمر وشرحبيل بأجنادين، منطقة أجنادين كذلك قريبة من الجابية باتجاه فلسطين، كأنهما لم يتحركا من مكانهما، وقد نزل عمر عن بعيره، انظروا أيها الكرام، وخلع ما كان يلبسه في قدمه وأمسك حذاءه بيده، وذلك لوجود بركة من الماء، وخاض الماء ومعه بعيره. فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم يا أمير المؤمنين صنيعا عظيما عند أهل الأرض، يعني يقصد عند هؤلاء الذين يسكنون هذه الأرض من الروم، وكانت الروم وما زالت تقدر المظاهر كثيرا. فقال له: صنعت كذا وكذا. قال: فصك عمر في صدره، في صدر أبي عبيدة، وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب العز بغيره يذلكم الله. وضم عمرا وشرحبيل إليه بالجابية، فلقياه راكبا فقبل ركبتيه، وضم عمر كل واحد منهما محتضنهما. ولما قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود: يا أمير المؤمنين، إنك لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء. وذكر أن عمر رضي الله عنه قدم الجابية على طريق إلياء على جمل أو رقى تلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، وطاؤه كساء أنبجاني ذو صوف، وهو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وتخرق جنبه. فقال: أدعوا لي رأس القوم، فدعوا له الجلومس، فقال: اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني ثوبا أو قميصا. فأتي بقميص كتان، فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكتان؟ فأخبروه، فنزع قميصه رضي الله تعالى عنه، فغسل ورقع قميصه وأتي به، فنزع قميصهم ولبس قميصه، فقال له الجلومس: أنت ملك العرب، وهذه البلاد لا تصلح بها الإبل، فلو لبست شيئا غير هذا وركبت برذونا، البرذون البغل، لكان ذلك أعظم في أعين الروم. فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلا نطلب بغير الله بديلا. انظروا يا قوم، المسألة ليست مسألة اللباس القديم أو الجديد، لكن عمر رضي الله تعالى عنه قد لحظ في كلام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأجزل مثوبتهم أنهم يريدون أن يأخذوا شيئا من العزة أو أن يستحوذوا على نفوس الروم ويعتز عليهم بشيء مما يلبسونه، فرفض هذه الفكرة عمر، ورأى أن الاعتزاز لا يكون بمثل هذه الأشياء، وإنما يكون بالإيمان الذي يحمله الفاتح المنتظر القادم إن شاء الله تعالى. فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل، فركبه بها، فقال: احبسوا احبسوا، ما كنت أرى الناس يركبون الشيطان قبل هذا. فأتي بجمله فركبه، يعني حتى لما جاء بهذا البرذون رأى أنه يعني يختال كما جاء في بعض الروايات الأخرى، يعني شعر أنه هذه ركوبة يعني فيها شيء من الأبهة زائد على ما اعتاده من ركوب الإبل، فترك ذلك وذهب إلى الجمل، لما رأى أن ركوب ذلك البرذون قد يعني يورث نفسه شيئا من الخيلاء أو من الزهو. ثم سار عمر حتى صالح نصارى بيت المقدس في قصة مشهورة، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث، ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. المروي أن هذا الباب الذي كان يسمى بباب محمد صلى الله عليه وسلم هو باب البراق الذي ربط النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال، تلك الدابة السماوية الغيبية بباب المسجد. وهذا الباب هو الذي سمي فيما بعد عهد صلاح الدين بباب المغاربة، وبالمناسبة باب المغاربة هو الباب الذي سد على المسلمين اليوم، وتدخل منه كل الاقتحامات اليهودية، اليهود يغلقون هذا الباب في وجه المسلمين فلا يسمح للمسلمين استعماله. هو باب محمد صلى الله عليه وسلم، باب البراق، تتم من خلاله كل هذه الاقتحامات التي نسمع عنها يوميا. ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس، والله أعلم بصحة ذلك، فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداة من الغد، فقرأ في الأولى بسورة صاد وسجد فيها والمسلمون معه، وفي الثانية بسورة بني إسرائيل، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وأشار عليه كعب أن يجعل المسجد من ورائه، فقال: ضاهيت اليهودية. ثم جعل المسجد في قبلي مسجد بيت المقدس، وهو المصلى اللي بنسميه المسجد القبلي أو الجامع القبلي ذو القبة الرصاصية. طبعا الموقف مع كعب الأحبار يحتاج إلى شيء من الشرح، لكن يعني هذا الشرح قد يخرج بنا عن المقصود. وحاصله أنه لما استشار كعب الأحبار أشار عليه كعب أن يصلي خلف الصخرة بحيث يجعل الصخرة بينه وبين الكعبة. فلما قال له ذلك انتبه عمر إلى أن كعب الأحبار اليهودي السابق قد يعني تأثر بيهوديته السابقة في كلامه هذا مع عمر رضي الله تعالى عنه، خصوصا وأن اليهود يستقبلون هذه الصخرة. فقال له ضاهيت اليهودية، أو قال له في رواية أخرى غلبتك يهوديتك، ولقد رأيتك تخلع نعليك عند دخول المسجد، وهذا من فعل اليهود طبعا. اعتذر له كعب الأحبار وكان ذكيا، اعتذر له بأنه أراد أن تماس قدماه هذه الأرض المباركة. على أي حال هناك كلام كثير في هذا، ولا أريد أن أقحمكم فيه في هذه العجالة التي تركز على شخصية عمر ودوره في بيت المقدس. ونقل عمر التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه، ونقل المسلمون معه في ذلك، وسخر أهل الأردن في نقل بقيته. انظروا إلى أن أهل الأردن شاركوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تنظيف المسجد الأقصى وفي افتتاح المسجد الأقصى. وقد جعل الروم قاتلهم الله الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود، فكانوا يكرهون اليهود حتى إن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل الحوز لتلقى في الصخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك ردا على ما قام اليهود بفعله عندما صلبوا المسيح عيسى بن مريم على اعتقاد النصارى في هذا المكان. ولما علم قبل ذلك من أن اليهود يعظمون الصخرة، فأراد هؤلاء الروم أن يغيظوا اليهود بأن يحولوها إلى هذه الصخرة. على أي حال بعد الصلح سأل عمر أحد اليهود عن الدجال، وكان كثير السؤال عنه، فقال له وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين؟ أنتم والله تقتلونه دون باب لد ببضع 10 ذراعا. وجعل عمر علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه الرملة، وجعل علقمة بن مجزز على نصفها الآخر وأسكنه إيلياء، وكان فتح بيت المقدس أو إيلياء سنة 15 أو 16 على اختلاف المؤرخين في ذلك. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاتح بيت المقدس، هذا عمر بن الخطاب إمام الفتح العمري، هذا عمر رضي الله تعالى عنه الفاتح الأول من قادة المسلمين، فمن كان الفاتح الثاني؟ صلاح الدين رضي الله تعالى عنه، ونحن اليوم ننتظر الفاتحة الثالثة، الفتحة الرئيسية الثالث، وإن كان هناك فتوحات جزئية أكثر من ذلك. رضي الله تعالى عنك يا أمير المؤمنين، وأجزل الله مثوبتك يا أمير المؤمنين، ولا حرمنا صحبتك وصحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والحمد لله رب العالمين.